بستان يافع دعوتك النور الساطع في كل مكان دعوتنا في المقاطع تحيا والشارع
دعوتي تسمو أمتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في حلقتنا هذه والتي نسجلها من مقهى نور الصباح بمدينة 6 أكتوبر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في صاحبها الذي استضافنا حج جمال السيد، ونشكر إخواننا الكرام الذين شرفونا بالجلوس معنا، ونسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقهم وأن يسترنا وإياهم وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أنا عايز أسأل سؤال في بداية هذه الحلقة. لو قلنا الواحد فينا، لو أنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبلك النبي عليه الصلاة والسلام، كنت تعمل معه إيه؟ طب أسمع إجابة. لو أنت تخيل كده، هو سؤال مفاجئ صح؟ لو أنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم تعيش الشعور ده على فكرة. ما أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. يعني تخيل لو واحد بيشرب خمرة وحد سب النبي قدام منه، هيسكت له؟ لا، ده اللي بيشرب خمرة عارف يعني النبي. كلنا متفقين على أن الطائع فينا والعاصي فينا بيحب النبي، بس فينا واحد فلتان شوية وفينا واحد ماسك نفسه، وربنا يهدينا جميعا. طيب لو أنا بقول لك السؤال، لو النبي صلى الله عليه وسلم قابلك كده فجأة تعمل إيه؟ عايز اسمع اجابة. ها؟ هتدارى يا شيخ عربي، هتدارى. يبقى انت حاسس ان انت العمايل ايه هتبان قدام منه، عصام بينزل عليه الوحي، فمرايتك قدام منه واضحة، والصحيفة بتاعتك وسجل الاعمال ايه واضح. طب في واحد قال هتدارى، واحد تاني يقول ايه؟ ممكن الواحد يغمى عليه من الفرحة. ها؟ ممكن يموت من الفرحة، يعني يحصل له حاجة حالة ذول. في حد عنده اجابة تانية؟ طب انا اقول لك ممكن اعمل ايه. ممكن اساله عدة اسئلة، لان النبي عليه الصلاة والسلام عنده المفاتيح، عنده المفاتيح اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه اداله. في مشكلة ملهاش حل عند النبي عليه الصلاة والسلام، جميع المشاكل لا حلول عنده. لذلك الصحابة كان لما يقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه، وان ما كانوش هيسألوه يفضلوا مستنيين لحد غريب ما يجي يسأل، لأن كان الصحابة من كتر حبهم للدين كان دايما يخبطوا على باب النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عايز سؤال يروح الساعة 7 الصبح، الساعة 2 الظهر، الساعة 2 بالليل. طب ما ده كده هيشق على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ليه وقت راحة؟ يعني ليه بدن وليه راحة النوم، أهله ليهم راحة أن يقعد معاهم، يعني في أوقات. فما تروحش كده في كل وقت تخبط عليه تقول له أنا محتاج سؤال يا رسول الله. فلما الصحابة كتروا الأسئلة نزلت الآية تقول لهم ان اللي عايز يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يسأل يدفع فلوس، يتصدق بصدقة. قبل ما يدفع ايه؟ يتصدق بصدقة. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي عايز يروح يسأله يدفع الاول 1 جنيه 2 جنيه درهم 2 درهم كده يعرف يسأله. كتير من الناس ما عادوش بيسألهم، الفلوس ايه بتقدم، فبقوا مسكين نفسهم. وبعدين في امر تاني، كان في ناس بتروح تسأل في حاجات غريبة قوي. المفترض اللي بيسأل عشان يتعلم. يعني مثلا واحد يروح يقول يا رسول الله ابويا في الجنة ولا في النار؟ طب افرض يعني طلع اللي بيسأل ده ابوه في النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابوك في النار، يعجبك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد ابوك في النار؟ فهو مش عايز انت مالك اشتغل انت يا عم، طب ابوك مات الله اعلم وفين، ادعي له ان كان في النار يخفف عنه، ان كان في الجنة يوسع عليه، انت بقى اشتغل في نفسك. وفي ناس تروح تسأل في حاجات غريبة قوي والناس مش محتاجين لها، يقوم الحكم ينزل يحرم عليهم الحاجة دي بعد ما كانت مسموح بيها. الله، يبقى انت سؤالك ضيق على الناس. يبقى في ناس بتسأل في اي وقت، والمفترض اراعي الوقت اللي اسأل فيه. وفي ناس بتسأل اسئلة غريبة، والمفترض اسأل الاسئلة اللي المفترض ما فيهاش غرابة ولا تعنت. وفي ناس بتسأل اسئلة ملهاش لازمة فتنزل الاحكام تكلف الناس، يقوم الناس يشق عليهم، فكلهم رجعوا لورا بقى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعظم الناس جرما عند الله عز وجل، اللي جريمته بشعه، من سأل عن شيء فحرم بسبب سؤاله. اللي قال له رسول الله حكم في المسألة الفلانية كانت ماشي عادي، فلما سأل فيها نزل الحكم يقول ما تعملوهاش، يبقى اتحرمت بسبب مين؟ بسبب اللي سأل. يا عم كنت ريحنا من سؤالك، ما هي مفتوحة، طالما ما فيش تحريم ليها يبقى هي صح اعملها، لأن المحرمات معدودة. الأصل إن أي حاجة حلال في المعاملات إلا إذا الشرع قال لك الحاجة دي حرام ما تعملهاش. فالصحابة خافوا من الأسئلة، فكانوا يتمنوا إن أي حد يجي يسأل سؤال عشان يتعلموا، لكن في صحابة كانوا يروحوا يسألوا برضه لأن قلبهم إيه مليان بقى ومطمن. زي واحد بالظبط اسمه عقبة بن عامر، ده صحابي كبير، بيقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ليه، فابتدرته، يعني جريت ناحيته فسألته فابتدرني، يعني لما بديت ايدي راح مدد ايده، فسلمت علي فسلم علي، فقلت له يا رسول الله اخبرني من نجا. يعني انت شايف انت بتقولنا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والدنيا وخلان السوء وكل ده بيغري الانسان انه يقع في المعاصي، ايه اللي نجيني من هذه المعاصي او من هذه المهالك، ايه اللي خلينا عد المطبات دي، من نجا؟ احنا بنقول الدنيا بحر خلى من ينجو فيها، الدنيا بحر ناس كتير بتغرق في بحر الدنيا، ايه اللي انا متعلق بيه مغرقش؟ قال له من نجاته يا رسول الله، اللي ساعدني ان انا اصل الى الله وانا سالم. فقال له النجاة يا عقبة بن عامر، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللي يعمل التلاتة دولة ينجو، يعني يسلم فيعيش في حياته سالم من الاذى، لا يؤذي الناس ولا الناس تأذيه، وفي الآخرة الحساب بتاعه يبقى خفيف. تعال شوف أمسك عليك لسانك، هو معظم البلاوي اللي الناس فيها منين؟ من لسان. تخيل لما واحد مش خبير يتكلم في حاجة ما هوش خبير فيها بيعمل ايه؟ بيهد حياة الناس. عارف أبو العريف؟ تسمع عن أبو العريف ولا لا؟ أبو العريف ده يقول لك فلان عامل أبو العريف، عامل أبو العريف، يعني واحد بيفتف اللي ماليهش فيه. اللي بيفتف اللي ماليهش فيه ضيع الناس، خاصة لما يبقى كلمته مسموعة أو لما يبقى كبير في وسط الناس، يقول لك ده الحاج فلان قال أو الأستاذ فلان قال وكلامه كله ما يصفيش على حاجة، بس الناس اتخدعت بأن هو كبير وصدقوا كلامه، وكلامه أصلا ما ينفعش أنه مش متخصص. فهيتحاسب على نفسه ولا بكل اللي وقعوا في الكلام بتاعه؟ كل اللي سمع الكلام بتاعه واتضلل بيه هو ده هيتعلق في رقبته. يبقى قال له امسك عليك لسانك. طب مش ممكن امسك عليك لسانك في الحياة الزوجية؟ معظم العلاقات الزوجية اللي بتنهار لها اسباب كتير، من ضمنها كلمة واحدة تروح لواحدة صاحبتها تحب توصيها وتنصحها، تقوم تقول لها اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، تروح تعمل زي ما قالت لها، تجيب عليها وطيها تخرب البيت. واحد يروح يقول لواحد صاحبه اعمل واحد اتنين تلاتة، ده انا عملت مش هو ولا عمل ولا حاجة، ده هو لما يدخل البيت بيتنتف ريشه، واخد بالك؟ وحتى لو كان بيعمل يروح يقول له اعمل كذا واعمل كذا. هي البيوت زي بعضها؟ لا، اللي ينفع مع ده هي ما ينفعش مع ده هي، واللي ينفع مع دي ودي ما ينفعش مع التالتة، واللي ينفع مع التالتة ما ينفعش مع الرابعة، واللي ينفع في البيت ده ما ينفعش في البيت التاني. فأنا ما اخدش بقى أفكار واحد ليه ظروف خاصة واروح أطبقها على بيتي. فممكن أنا أقول كلمة من غير ما أخد بالي وارميها لواحد صاحبي يكون فيها خراب بيتي والعياذ بالله. عشان كده أمسك عليك لسانك. إيه رأيك في الموضوع الفني؟ والله ما أعرفش يا عم، ده انت صاحبي يا جدع وانت مش عارف ايه. صاحبك وحبايب، واتمنى لك الخير واقف معاك في الشده واقف معاك في الفرح، لكن ما اعرفش انصحك في الحته دي يا حبيبي، ده انا عشان صحبيتك عليكم ورحمه الله نروح ايه، عشان صحبيتك نروح نسال واحد خبير، تعال نروح لشيخ او تعال نروح لواحد متخصص هو يسال. انما كله دلوقتي انا عارف لك الحال ويقوم يخبط زي ابو العريف بالظبط. ما ابو العريف عمل ايه؟ واحد فلاح عنده البقرة بتاعته هي اللي حلته، وعنده الزير هي التلاجة اللي بيشرب منها، مفيش غيره، احنا عشنا في الأرياف كلنا، أو اللي عاش منكم في الأرياف أو النزل الأرياف. فالبقرة عايزة تشرب، راحت للزير حطت راسها اتحشرت في الزير، فنعمل ايه؟ البقرة لو ما طلعتش راسها هتموت، طب ولو جينا نطلع راسها بالعافية هتكسر الزير ومحلتناش غيره، ده هو اللي بنعبي فيه المية ونقعد عليهم واتنين. فايه اللي حصل؟ معدى ابو العريف مايكو يا جماعه ولقى البيت في مناحه، قالوا ده البقره حصل لها كذا وكذا وكان راكب الجمل بتاعه، ممكن تحلها؟ قال احلها، وما يعرفش حاجه ابو العريف اصلا. فجاي يدخل مش عارف يدخل لان الجمل عالي، فقال لهم لازم تهدوا سقف الباب من فوق الحلق بتاع الباب. فبينزل انت على جمل؟ ما يستحيل انزل من على جملي، هدوله حلق الباب، ما عايزين ينقذوا البقره. دخل جوه برك الجمل راح نازل. طب ما كان من بره يا عم ابو العريف. المهم دخل يحاول يجيب راس البقره شمال يمين ما عرفش. قال لهم الحل الاخير عشان ننقذ البقره لازم نكسر الزير. كسر الزير، اسف، نذبح الايه، نذبح البقره عشان الزير بتاعكم يفضل. ذبحوا البقره ما عرفش يطلع الراس، كسر الايه الزير، يبقى هدلهم البيت وذبح البقره كسر الزير. في كم واحد لسانه بيعمل كده في الناس؟ عشان كده النجاه امسك عليك ايه لسانك، تعرف قول، ما تعرفش ما تقولش. وراقبك مين بقى؟ الله عز وجل. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من الذين يحسنون التعامل بألسنتهم مع الناس، وأن تكون ألسنتهم كما تقول أمهاتنا الريفيات سكرة. شو بقول لك؟ يجعل لسانك سكرة. طب حد يكمل بقى ونختم. ها في حاجة أخرها جوهرة كده، ها وقلبك جوهرة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الدعوة بستان يافع، الدعوة كالنور الساطع، في كل مكان دعوتنا، في المقهى تحيا والشارع.
الدعوة تسمو أمتنا
بالسنة والعلم النافع،
والدعوة فيها رفعتنا،
والدنيا كالبيت الجامع.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، عرق النسف،
وداع لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداع للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة